السلام عليكم.
القصة تتكلم عن فتاة اسمها عبير. عبير طالبة في كلية الطب في الأردن. عبير بنت مغرورة جميلة، وجميع الطلاب الشباب يحاولون يتعرفون عليها، لكنها كانت متعالية عليهم. يعني صحيح أنها ما عندها مانع أن تتحدث مع أحد الشباب أو تكون معه علاقة، لكن اللي مزاجها، اللي تشوفه يعني بمستواها. البنت مغرورة وشايفة نفسها كثير. المهم هذه البنت المغرورة رغم عشرات الشباب اللي حاولون فيها وكانت تصدهم، إلا إنها كانت مغرمة بشاب وهو طالب معاها في الكلية اسمه يوسف. بداية الموضوع كان عبارة عن تحدي بينها وبين صديقاتها، يتكلمون عن الولد يوسف. يوسف شاب متفوق وشاطر جدا في دراسته، من كثر ما كان متفوق وكان عنده طموح وشاطر جدا، كان أحد الأطباء أو الدكاترة اللي ماسكين الكلية معجب بذكاء هالطالب هذا اللي هو يوسف، فتبناه وأصبح يهتم فيه لأنه يشعر أن هذا راح يعني يحقق إنجاز في المستقبل. هالأمر هذا دفع أنه خلى يوسف كذلك يصبح أكثر تميزا من باقي الطلبة. لكن يوسف كان محافظ على دراسته، ما يلتفت للأمور التافهة مثل أنه يكلم بنت ولا خرابيط، لا، أهم شيء عنده دراسته، لأنه من أسرة بسيطة جدا كلهم يتأملون أن بكرة يوسف هذا يصبح طبيب، وأن بكرة يساعد أمه وأبوه وأخوانه، وأنه يكون له مستقبل ومن هالأمور هذه. ويوسف شاب عاقل يعني، وهذه عبير تحوم حوله بعد ما قالوا لها البنات ان في واحد من الطلبة وهذا اسمه يوسف متفوق، نتحداكي انت يا عبير انك تجيبين راسه، لان الكثير يعني من البنات اللي حاولوا في يوسف الا انه يصدهم وابدا ما عندها السوالف. هذه قالت مستحيل، انا املك يعني كل المقومات، انا متفوقة وكذلك أنا جميلة ويلاحقوني شاب، مستحيل واحد مثل يوسف هذا ما يتقبلني. قالوا لها يلا انتحدى. فعلا حاولت فيه إلا أنه أصلا حتى مالك قالها بال. الأمر أصبح من موضوع تحدي إلى موضوع إعجاب بشخصية يوسف، وحست أن هذا الشاب الواثق من نفسه، الشخصية الرزينة، أن هذا اللي فعلا يستحق انه يكون زوج المستقبل. فصارت ايه من نفس المسكينة تحاول ان يعني تظهر كفتاة يعني فتاة جميلة محترمة علشان يختارها يوسف كزوجة. لكن يوسف ولا درى عنها. البنت تهورت وصارت تحاول تتعمد التحرش بيوسف وتصارحه انها معجبه فيه، وقامت يعني تكشف له عن شعورها تجاهها. ويوسف يقول لها يا بنت الحلال الله يستر عليك، انا ابدا ولا افكر في الارتباط لا رسمي ولا غير رسمي باي فتاه، وانت الله يستر عليك بنت جميله وخلوق وبنت عائله معروفه والكل يتمناك، لكن انا والله ابدا انا عندي طموح وبكره ابي اكمل دراستي حتى بعد ما اتخرج من كليه الطب، انا ما راح اوقف، انا الكل يتامل اني احصل على مستقبل افضل علشان عندي عائله تحتاج الى المساعده، انا كذا. الولد كبير عقل، كبير شخصيه، ما هو فاضي لها، فاضي حق الخرابيط هذه. انجنت، صارت تحوم وتلف حواليه لكن ماكو فايده. يوم الأيام ويجي تقدم لها واحد من التجار، لأن أبوها من عائلة ثرية، وهذا ابن التاجر يعني شافها البنت المناسبة له، لكن قالها أنا أبي أتزوج وروح نعيش في الخارج، أنا عندي أشغال برا وأنا جاي الأردن بشكل مؤقت. فوافقت، شافته يعني ما شاء الله الأملاك والثروات وعنده شركات استيراد وتصدير وسفر قالت شبي بالدراسة، قالت له أنا موافقة وتزوجها وراحت معاه للخارج. يوسف كمل حياته الدراسية وتخرج بتفوق، وتم إرساله عن طريق الجامعة لاستكمال دراسة الماجستير في جراحة القلب يعني الأوعية الدموية والقلب، يعني جراحة القلب يعني نفسها. بعد 3 سنوات 4 حصل على الشهادة الماجستير وقاعد يكمل دكتوراه. على فكرة الطبيب اللي يشوفونه انتم في المستقبل احنا نسميه دكتور، هو مو دكتور، هو حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب، بعدين يقدر يكمل الماجستير وبعدين يكمل الدكتوراه. اما الدكتور اللي يشوفونه بالجامعة اللي درس الطلب، الدكتور اللي حاصل على الدكتوراه يعني مقدم رسالة علمية وكذا، هذا يسمونه دكتور. اما اللي في المستوصف في المستشفيات اذا ما كان مكمل بعد البكالوريوس فيعتبر طبيب او حكيم وليس دكتور، لكن احنا نسميه دكتور، وهم يستحقون اصلا لقب افضل من هذا اذا كان موجود، لانهم يعملون في مهنة بقمة الإنسانية. لكن احنا نتكلم عن الناحية القانونية والعلمية للمسمى، ما يسمونهم دكتور، يسمونهم طبيب. لذلك يوسف كان ما يبي يكتفي فقط انه يكون طبيب او حاصل على الماجستير، يبي يكمل دكتوراه. اثناء دراسته وكذا حصل على شهادة الدكتوراه فاصبح متخصص، ورفض انه يعمل في الجهات الحكومية، فتح له عيادة خاصة وصار متخصص في اجراء العمليات. يعني يطلبونه مثلا لعملية جراحية للقلب، يحجز للمريض مثلا في المستشفى الفلاني، يشرف على حالته الصحية ويروح هو يجري له العملية ويطلع وياخذ حسابه، لكن ما هو تابع لجهة حكومية، لا لعامله الخاص. فصار يطلب بالاسم لكثير من العمليات اللي كان يقوم فيها ناجحة 100%، وكانت استشاراته كلها دقيقة وتجي توصيات عليه من دول أخرى. يوسف ما شاء الله حقق يعني بجهده واجتهاده هالسمعة الطيبة هذه. نرجع إلى الحب عبير اللي راحت مع زوجها للخارج. عبير من كثر ما هي جميلة زوجها ما هو مرتاح، عسى ما تطلع معاه في مكان إلا عيون الناس تلفت عليها، فهالشيء هذا أصبح يسبب له قلق، قام يضايق، قام ويحاول يعرف في بداية سنوات زواجه منها، يبي يشوف يعني صحيح أنا ليش ما سألت عن ماضيها، هل إيه كانت يعني بنت محترمة ولا لما تزوجتني يعني صارت خلوقة وكذا. فصار يسأل ينبش في ماضي زوجته مع أنه تزوجه وخلاص، لكن يبي يشوف هالجمال هذا معقولة أنا أول واحد شافها، ليش الشباب عميان، ليش ما تزوجوها قبلي، ليش كذا. فبدأ لولا يبا هذه زوجتك أصلا كانت في كلية الطب، الكل يتمنى أنه يتزوجها لكنها مغرورة وشايفة نفسها ومو معطيها أحد وجه، استانس ان ما كانت تعطي وجه وكذا. قالوا لكن في حادثة واحدة، يقولون كانت تحب واحد لكن هذا يعني ما كان معطيها وجه، اسمه يوسف دكتور ما ادري شنو، وتحبه وتعلقت فيه لكن ما حصل بينهم اي ارتباط، وهذاك الشاب هو اللي رفضه لان الشاب هذا كان انطوائي. هذا اللي سمعناه، يعني هذه التحريات اللي وصلت له، طبعا دافع فلوس حق اشخاص يبحثون عن ماضي زوجته. هالشيء هذا ما سبب له مشكله، يعني لان الموضوع قبل زواجه وبعدين ما حصل اي ارتباط بينهم حتى وهي تحبه، لكن تضايق ان هذه زوجته ان كانت اول تحب واحد تركض وراه وهو رافضها. استغرب من المعلومه هذه ولا قال لها شيء، وهو اصلا اصاب الشك من كثر ما هي جميلة، وعسى ما يطلع في مكان وهو الرجل الشرقي اللي ورايح في دول غربية والناس كلها عادي عندهم، إلا هو يتلفت ويحاول يخبيها ويحاول يخليها تلبس ملابس شوي محتشمة أكثر من اللي الوضع الطبيعي بالنسبة حق البلدان هذه. حس إن هالشيء هذا بدأ يسبب له أرق وبدأ يضايق، وخصوصا معلومات إن كان لها علاقة سابقا في شاب كانت تحبه حتى ولو أنه ما حصل ارتباط، لكن هل معقول أن هذا كان سلوكياتها؟ هل هو الشاب الوحيد اللي أنا اكتشفت حبها له، أو أنه كان في أكثر من واحد؟ وبدأ عاد يشتغل هالوسواس القهري اللي سيطر عليه من كثر ما هو يفكر ومتوتر، وقام ما يطلع من البيت، أصيب في القلب، صار فيه انزيمات القلب وانخفاض في عضلة القلب وما أدري شنو في القلب، ويحتاج إلى تبديل شرايين، ويحتاج كل شوية سوء حالته، دائما متوتر، دائما ضغطه مرتفع، دائما يحسن. قال أنا أحس أني بموت خلاص، أنا الأمراض بدأت تهاجمني ومكتئب وماني قادر أشتغل هني. وقام صفى أموره ورجع للأردن، عنده طبعا عمال وعنده محاسبين وعنده محامي وعنده كذا، كلهم سكر الفرع اللي عنده في الظاهر في دولة ورجع للأردن، استقر في الأردن. قال على الأقل إذا متى أموت بين أهلي، ما بي أموت في الغربة. وشاغل موضوع الشك، الشك هذا تملكه خلاص، نسى التجارة، نسى حياته، نسى أنا منه، نسى، بس يفكر بعبير. عبير كلمت منه اليوم؟ هل استخدمت التليفون ولا لا؟ عبير طلعت ولا قعدت ولا راحت ولا جت؟ وجننت عبير وهو متعلق فيها. وترى على فكرة الشك على قدر المحبة، ترى ما حد يموت من القهر على شخص إلا لأنه يحبه. فهذه رسالة حق الطرف الثاني اللي هي الزوجة، إذا مرات زوجك لا سمح الله أصيب بالشك، هذا مرض يجب علاجه، لكن لا تكرهينه، ساعديه على تجاوز هالمرض، لأن الشك اللي حصل فيه على قدر محبته لك، لكن في شيء فاهمة غلط، يجب أن تثبتي له العكس، يجب أن تثبتين أنك مخلصة له، أنك يعني محبة له، ما تهاجمينه أو أنك تبتعدين عنه أو تسببي له زيادة ألم إذا كان هو إنسان محترم. أما إذا كان إنسان مو محترم خليه يولي، خليه يطق راسه بالحيط، ويستحسن يضرب راسه بالحيط إذا كان في زاوية، زاوية حادة عشان نخلص منه. المهم أكون بالطويلة، هذا المسكين مرض القلب فعلا اضطر انه يبدل شرايين، واللي اجرى له العملية جابوا احسن دكتور فيك يا عمان، جابوا دكتور يوسف اجرى له العملية داخل المستشفى، بدل له شرايين واموره 100%، لكن يحتاج الى متابعة. طبعا عبير ما تدري ان اللي سوى العملية حق زوجها هو نفسه الدكتور يوسف. مشى وبعدين قالوا في مراجعات وكذا، ذاك اليوم حس بنغزة داخل بيته، والدكتور يوسف قال له أي وقت تحس بألم تحس كذا اتصل فيني لا تردد، وخصوصا شهر من إجراءك العملية لازم أطمئن وأتأكد من نجاح العملية بعد شهر من الموضوع هذا. ذاك اليوم متوتر ومتضايق واكتئاب والمرض أو العملية هذه اللي حس إنه ممكن يموت فيها زادت عليه مشكلة الشك. قال الحين أنا مريض ممكن أموت، بعد ما أموت زوجتي عبير هذه تروح حق منه؟ تحب منه وتتزوج منه وتاخذ ورثي وتتزوج واحد وتعيش معاه بنعيم، ويمكن تحب اللي كانت تحبه بالكلية فقام يزيد عليه المرض ومسوي عملية ذاك اليوم، ويحس بألم ويقولها بسرعة اتصل على الدكتور خليه يجيني بسرعة، ويجي الدكتور يوسف. طبعا الزوج ناسي ان في واحد اسمه يوسف كان زميل زوجته بكلية الطب. ما توقع انه يكون هذا، مستحيل. لما دخل عليهم يوسف يدور ها وين وين ولا يشوف عبير، ينصدم. عبير؟ اهلين، كيفك؟ شو الاخبار؟ طيب ان شاء الله. قالت يوسف حياك، يا مرحبا. ليكون زوجك فلان اللي هو التاجر؟ قالت اي نعم، تفضل تفضل. ويدخل ويشوفه ويفحصه وكذا. طبعا الدكتور يوسف اصلا ما كان بينه وبينها اي علاقه، يعني كان تواصله مع عبير واصلا رفضها من اول ايام، وما يمكن لها اي شعور او اي عاطفه. فلما شافها بعد هالسنوات عادي الوضع بالنسبه لها، اصلا يعتبرها زميله وخلاص يعني. واصلا الدكتور يوسف خاطب واحده صار له اكثر من 3 سنوات وجالس يعني يستعد ويكون نفسه علشان يتزوج ويحط له بيت العمر ويضبط اموره، يبي يتزوج رجل ولا باله اصلا عبير. فلذلك تمالك نفسه لما شافها، دخل على زوجها وعالجها وكذا. المشكله بعبير، عبير يوم دخل يوسف يتابع حاله زوجها ويعالجه وكذا، وقال لا اهدى وما في شيء، ترى انت اللي قاعد يسبب لك كل هالمشاكل هو التوتر. انت متوتر من شنو؟ فهمني، انت قول لي شنو الشيء اللي مضايقك. ترى انا مو بس دكتور قلب، انا دكتور يعني اعتبرني حتى دكتور نفسي، اعالج المشكله الرئيسيه اللي قاعده تزيد على المرض العضوي اللي عندك. فهمني انت شنو اللي مضايقك، من اللي مزعلك، منو كذا. وعبير واقفه، فيقول لها يا عبير فهميني زوجك شو اللي قاعد يوتره؟ ولا هذا التاجر يطالع يوسف، عبير؟ وانت من وين تعرف عبير؟ قال ايه ما قلت لك ان هذا عبير، كانت اصلا زوجك عبير كانت زميلة لي في كلية الطب. نعم؟ قال انت يوسف اللي كنت معاها في الكلية؟ قال ايه نعم. لا قتل بالله، ويزيد عليه التوتر. وهذا ايه عبير ما تدري ان زوجها اصلا مشيك عليها اول. قالت ايه طالع بيوسف، قالت ايه يوسف مثل خيي محترم وكان زميلي وكذا، وطالع بيوسف بنظرات لكن التاجر فهمها. هي غبية ما تدري ان اصلا مشيك عليها وقاعد يطالع نظراتها حق يوسف. قال ها السالفة كذي، وأنا يا غافلين لكم الله، أثار يوسف هذا اللي تحبه وإلى الآن تواصل معه. تعال صحيح يوسف هذا إيش جاب لي أنا؟ إيش معنى يوسف اللي سوالي؟ وبدأ يشك بيوسف وحس إن العملية كانت كلها مدبرة، إن يوسف يسوي له العملية، وإن يوسف مع انه هو اللي مختار يوسف. سأل قال منو احسن دكتور؟ قال له واحد اسمه يوسف كذا فلان فلاني، قال جيبوا لي بفلوسي. قال اكيد ان اللي اختار يوسف هي زوجتي عبير، علشان تبي تشوفه، تبي ترجع ايام ماضيها اللي كانت تحبه وكذا، وتقول له ان انا متزوجة تاجر. واكيد بما انه الحين هو جراح يعني القلب، أكيد إن يوم الأيام راح يقتلني عشان يصفاله الجو مع عبير ويورثوني، وهذا الدكتور ممكن يسوي لي عملية وأموت فيها بعد كم يوم، ويقولون هذا قضاء وقدر وما حد يكتشف إنه تعمد قتلي. وبدأ يوسوس زيادة على اللزوم. يوسف مو فاهم إيش قاعد يفكر فيه، وعبير ما تدري إنه هو أصلاً شاك ويدري بالعلاقة اللي بينها وبين يوسف سابقا أيام الكلية. وهذا الحمار طالع بيوسف، لا كان كتير محترم وكان مثل خي. والمو يطالع فيها ويطالع ويطالع. المهم ماكم بالطويلة، هذا انجن، هالتاجر انجن، انجن برسمي يعني. خلاص عرف ان يوسف، ويوسف قام يجي للبيت، لا قام يتعمد يسوي نفسه انه في ازمه بقلبه علشان يقول حق عبير اطلبي لي يوسف. وتقوم عبير إيه فعلا ودها تشوف يوسف وتتصل عليه بسرعة، الله يخليك زوجي زوجي. ويجي طاير يوسف، يوسف على باب الله ما يدري يعني شنو تفكر فيه عبير وشنو يفكر فيه زوجها. كل واحد له تفكير، ويوسف إنسان يبي يؤدي دوره فقط، يتابع مريض ما يدري شو السالفة، لكن هذه هيمانة فيه وهذا شاك فيه. أو يجي يتابع وكذا، وصار شنو يتعمد يتركهم بروحهم ويحاول يسوي نفسه نايم، أو إنه يتركهم في غرفة ويروح يجلس في غرفة ثانية. فتبدأ عبير ما هي ماسكة نفسها أو ما هي متمالكة أعصابها، وعلى طول تفط الجربة. قالت لي يوسف تذكر لما كنت أنا أحبك أيام الكلية؟ يوسف اخترع، قال لي بنت الحلال اذكري الله، شنو هالكلام؟ ترى أنا رجال الآن كاتب كتابي على حبيبتي، وأنا خلاص ما بقى شيء أتزوج، وهالكلام هذا كلام فاضي، وكنت زميلتي وهل حصل بيننا شيء وكذا. وهي تقول يوسف والله العظيم أنا ميت فيك يوسف، والله العظيم أنا راح أنجن عشانك، أول ما شفتك أول ما رجعت مرة ثانية. المهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يوسف يقول له يا بنت العلال لا يسمعنا زوجك. وطول الوقت التاجر يتنصت يبي يسمع، يتعمد إنه ينادي يوسف علشان يبيه يلتقي، وهذا عشان يسمع الكلام اللي بينهم. وصار ينسج الخيال والأوهام وإنهم يتآمرون على قتله، ويقوم التاجر ويكتب ورقة. هني الكارثة بالسالفة، كتب ورقة إني أنا اكتشفت إن زوجتي عبير الخاينة لها علاقة بالدكتور يوسف، وأصلا بينهم علاقة من أيام كلية الطب، لذلك إذا حصل لي أي شيء فأنا شاك بهالاثنين، لأني سبق أني سمعتهم يتآمرون على قتلي. وحط الورقة في التجوري وبلغ فيها منه المحاسب أو مدير أعماله، عنده محاسب، قال بالسالفة، وأنا خبيت الورقة داخل التجوري، إذا حصل علي أي شيء ترى من هذول، أنا خايف منهم. الرجل بدأ ينجن. وتروح الأيام وتجي الأيام، وتحصل مشكلة بين التاجر والمحاسب. على شنو؟ المحاسب مختلس ومبلغين الشؤون القانونية في الشركة، بلغوا التاجر ترى هذا المحاسب مختلس المبلغ الفلاني وما هو راضي يحطه بالحسابات وإحنا شاكين فيه. قام هذا التاجر وقال حق الشؤون القانونية احيلوه يعني مركز الشرطة، وحلوا بتهمة الاختلاس، وفعلا تم بعدين إلقاء القبض عليه وإحالته للمحاكمة، وصارت عليه بلاوي، وقاموا أهل المحاسب يترجون التاجر، وتنازل بعد ما تكفلوا أهله بسداد المبلغ، أو إنه يسدد المبلغ خلال فترة القادمة، وكتبهم على تعهد إنهم يتحملوا المبلغ إذا هو ما سدد. وخذها الورقة وحطها في التجوري، طلع المحاسب من السجن. فالمحاسب صار يزور البيت ويحاول يقول له يا عمي الله يخليك وعطني فرصة ومن هالكلام. المحاسب قال أنا لازم أحصل على ورقة التعهد، لأن خلاص أنا المدونية اشتكي علي وتنازل، لكن كتبني على تعهد بمبالغ، وكتب أهلي أمه وأبوه كتبهم على مبلغ المديون فيه المحاسب. فقال إذا حصلت على الورقة هذه إذا تسقط عني جميع المبالغ اللي أنا مديون فيها للشركة. يدري أن هذا التاجر، لأن هذا محاسب وهذا مدير أعماله، يدري أنه دائما يخبي الأوراق هذه التعهدات داخل التجوري. وتذكر سالفة الورقة اللي كتبها التاجر أن عبير ويوسف على علاقة وأنه شاك فيهم، قال أنا ليش ما أقتله وأخذ الورقة التعهد، وهم راح يكتشفون رجال الأمن أن التاجر بخط إيده كاتب أنه يتهم زوجته عبير وكذلك يوسف، وأنا أطلع منها، ما حد راح يكتشف. صحيح إني بيني وبينه مشاكل، لكن أول ما يشوفون الورقة راح يتهمون الزوجة بالخيانة، وإن أكيد هم اللي تآمروا. إذا أنا راح أسممه. شلون يسممه؟ هو يعرف الأدوية اللي يأكلها التاجر، لان مرات التاجر يقول اروح جيب لي دواء الفلاني، محاسب مدير اعماله دائما رايح حراد وكذا ويعرف الادويه، راح اشترى نفس الغرشه اللي ياكل منها ادويته ادويه القلب واستبدلها بمواد يعني يحقنها، يعني يحقن الكبسولات يفرغها، مو الكبسوله تنفتح راسين يفتح يرمي اللي داخلها ويعبيها مثل مبيد الحشري يسكر، حط له كم قرص يعني. واثناء زيارته للتاجر علشان يعني يعيد الحسابات وان انا ان شاء الله راح اسدد وان كذا، قدر انه يستبدل الغرشه، وكان عارف ان كل ما ينرفزه كل ما ينرفز التاجر شو يسوي التاجر، خلاص صارت عنده عاده، كل ما تنرفز علشان لا يرتفع عنده الضغط ويرتفع عنده ضغط الدم ويتاذى قلبه، يقوم ياكل حبه من مات الدواء هذا مات القلب، يفتح ويقول له لا تنرفزني ترى انا ما، يقوم يفتح لا شعوريا الغرشه وياكل له حبه، فهو بدا يتعمد ينرفزه لين التاجر عصب وعلى طول فتح الغرشه وكله حبه حبتين وشرب ماي وجلس يتناقش معاه، يوم تاكد انه كله من الحبوب انتظره شوي ولا يحس بألم وبدا يصرخ، قام قفل الباب للمكتب وانتظره الى ان فارق الحياه، فتح التجوري والتجوري مفتوح لان التاجر كان جالس اصلا جنبه، وفاتح التجوري واخذ ورقه التعهدات بدون ما يترك اي بصمات وهرب بالتعهدات. اثناء الكلام هذا كان يوسف الدكتور متصل عليه التاجر، قال له تعال ابيك وكذا، وتعمد انه يخليه جالس مع عبير علشان بعد ما يخلص من المحاسب يروح لهم ويتسمع يشوف ايش قالوا وهل يعني بدوا يتكلمون في الحب ولا، يبي يطيح عليهم يعني، صار يوسوس. اثناءها دخل عند المحاسب سوى الخطه، عبير شوي قالت حق يوسف انا بنزل بس بشوف زوجي، نزلت ولا هذا اللي طايح على الارض، بدأت تصرخ، دخل عليها يوسف قال لا لا تلمسين اي شيء، خلينا نتصل على الشرطه، جو الشرطه وشالوا جثه التاجر، واثناء الادله الجنائيه موجودين تحفظوا على كل الموجودات داخل المكتب، مكتب التاجر اللي كان موجود من بينها كل الاوراق اللي داخل التجوري، ويكتشفون الورقه اللي كاتبها التاجر ان انا شاك في عبير والدكتور يوسف، وان هذول على علاقه من ايام الجامعه، وان يخططون لقتلي وان يصفى لهم الجو، ويلقون القبض على يوسف وعلى عبير بتهمه قتل التاجر. لا والمصيبه في البدايه قالوا احنا هذا اللي عرفناه، لكن بنتاكد يوم رفعوا الجثه ودوها للطب الشرعي اكتشفوا ان في ماده تسمم فيها هذا التاجر، وان الجريمه فيها يعني ان الوفاه فيها شبهه جنائيه، والمتهم الرئيسي يوسف وعبير. يحققون معاهم، يوسف يحلف يقول اقسم بالله ما بيني وبينها شيء، وهذه اصلا من ايام الجامعه حاولت فيني وانا طردتها، لكن اقسم بالله حتى وجودي عندهم في البيت بناء على طلب التاجر علشان اتابع العمليه اللي انا اجريتها من شهر، وانا دائما اجيه وكذا، وهي متزوجه وانا اصلا متزوج، سمعت بالسالفه زوجته الصحفيه، زوجته اللي كاتب عليها كتاب يوسف صحفيه، صحفيه مشهوره في ذاك الوقت، كانت واثقه من يوسف انه مستحيل انه يخون الرجل وانه له علاقه في زوجته ومن هالكلام، قامت وكلت له افضل محامي فيك يا عمان، في ذاك الوقت كان خالها، وقالت له انا اثق ثقه عمياء بيوسف، مستحيل يوسف انسان حيائي جدا ومستحيل يسوي هالسوالف، فعلا المحامي حاول يدافع عنه، لكن الادله كانت ثابته على يوسف بسبب الورقه. المهم هي تحلف تقول والله ما قتلته ولا اتفقت انا ويوسف ان نقتله، وصح انا كنت احب يوسف ايام الكليه لكن والله ما استدعيته للبيت، وهو في شك من زمان من ايام ما كنا في الخارج، ما صدقوها. اعترف اعترف خلصينا، يلا انت اعترف يوسف، يا تكلم خلصونا، ما حد راضي، يوسف يحلف وهي تحلف. والمحامي حاول يدافع عنهم والصحفية حاولت تشغل علاقاته وكذا ومتأكدة والزور يوسف بالسجن تقول له أنا واثقة فيك وأدري أنت مستحيل تسويها إن شاء الله تطلع بريء. المهم لكم بالطويلة راحت الأيام جت الأيام ويجي تقرير الأدلة الجنائية. هذا التقرير اللي قراه المحامي، محامي ذكي، لما قرأ التقرير قال لحظة في من الأشياء اللي تم التحفظ عليها في غرفة أو مكتب التاجر هي غرشة دواء. قالوا إيه نعم، والغرشة وجدوا عليها بصمتين، بصمة زوجة التاجر وبصمة التاجر نفسه. قالوا صح، ومعاها بصمة ثالثة، بصمة مجهولة ما عرفوا منو صاحبها. قالوا إيه نعم، إذا ما عرفتوها الثالث هذا منو وشلون ماسك الغرشة، ولما تأكدوا أن الغرشة هذه كانت أصلا تحتوي على بودر خفيف من نفس المادة السامة اللي موجودة في معدة التاجر، يعني السم تم تقديمه للتاجر عن طريق الغرشة، والغرشة هذه تحمل عليها مواصفات للدواء اللي أصلا هو يأكله للقلب، فهذا الشخص يعرف التاجر. قالوا إيه نعم، لكن ما عرفنا إحنا بصمة منه، لا هي بصمة يوسف ولا عرفوا من صاحب البصمة الثالثة. قام المحامي وكلم بنت أخته الصحفية اللي هي اللي كاتب عليها كتابه يوسف، الدكتور يوسف، قال لها أبشرك في أمل أن نظهر براءة يوسف، لكن الأمل ضعيف جدا، احنا عثرنا على بصمة مجهولة وكانت ماسكة الغرشة اللي تحتوي على مادة من السم، يعني شيء قليل من السم، يعني اللي تقدم فيه الدواء اللي تناوله التاجر ومات، لكن صاحب البصمة هذه مجهول، حاول انك تبحثين معاي وكذا. قالت اوكي، هذه انجنت، ما خلت احد الا سألت عن التاجر وعن حياته وعن مشاكل التجارية وكذا، واكتشفت انه فعلا كان موجود في الخارج وكان يشعر بالشيك على زوجته لانها جميلة وكذا، لكن ما اكتشف خيانتها، هو فقط مريض بالشيك، وكانوا في بعض الموظفين حاسين في هالموضوع. فأحد الموظفين قال لها، هي بعد ما وصلت له قال لها أنه كان عنده مشاكل كذا، حتى بعد ما رجع ترى سجن محاسب عندنا، لأن المحاسب تبين أنه اختلس مبلغ لكن كتب على تعهد، كتب على تعهد هو ووالده ووالدته أنه يرد المبلغ وأفرجوا عنه. قالت من هذا؟ راحت سألت عن المحاسب، ولا المحاسب شغال أموره طيبة، ولا حاسب يعني ما عنده مشاكل ولا كأنه مديون وكذا. راحت سألت الأدلة الجنائية اللي تحفظت على جميع الأوراق اللي داخل التجوري الخزنة، قالت وين الورقة التعهد اللي كان يحتفظ فيها التاجر وسجل تعهد على والد ووالدة المحاسب؟ قال لا ما عثرنا عليها. قالت زين، البصمة اللي عثرتوا عليها الثالثة المجهولة هل طابقتوها مع المحاسب؟ لأنه كان على علاقة بنفسه التاجر، كان يزوره. قالوا لا، هذا ما كان ضمن المشتبهين. فرفعت بلاغ عن طريق المحامي اللي هو خالها، وطلبوا تبصيم والتأكد، تأكد من بصمة المحاسب نفسه، وفعلا تم القاء القبض عليه وخذوا بصمته، ولا مطابقة للبصمة اللي كانت موجودة على الغرشة، واعترف بالموضوع بالكامل، وانه سرق التعهدات، وانه هو اللي سمى وهو اللي كان يدري موضوع الورقة اللي كتبها التاجر عن موضوع شكة في عبير والدكتور، وكان يدري ان هذا كان مجنون بالشك، وان الوسواس القهري كان متملكه، وهو كان مدير اعماله من ايام ما كانوا في الخارج، ولما رجعوا وهو تعمد انه يستغل هالنقطه علشان يبعد الشبهه عن نفسه، وان تحصل الشبهه على عبير والدكتور يوسف. مالكم بالطويله تم الافراج عن عبير وتم الافراج عن دكتور يوسف، وردت عبير تعلقت يوسف قالت الله يخليك انا ساحكه عليك تزوجني، قالها ذلف عن وجهي وتزوج الصحفية اللي أنقذته من حبل المشنقة. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله.
مع السلامه.